اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بريق الكلام من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم. في الحمد. تبارك الله في علياء عزته، فكل كل لسان عن تعاليه، لا كون يحصره، لا عين تنظره، لا كشف يظهره، لا جهر يبديه، حارت جميع الورى في كنه قدرته، فليس يدرك معنى من معانيه. سبحانه وتعالى في جلالته، وجل عزا ولطفا في تساميه. في الحكم.
الحكم
إذا كنت لا ترجى لدفع ملمة ولم يك في المعروف عندك مطمع، ولا أنت ممن يستعان بجاهه، ولا أنت يوم الحشر ممن يشفع، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلا من وصالك أنفع. في الألغاز. في البيضة. ومولودة لا روح فيها، وأنها لتقبل نفخ الروح بعد ولادها، وتسمو على الأقران في حومة الوغى، ولكن سموا لم يكن بمرادها. في وصف شمعة. جلت الظلماء باللهب، إذ بدت في الليل كالشهب، فانجلت في تاجها فجلت ظلم الأحزان والكرب، سفرت كالشمس ضاحكة من توار الشمس في الحجب، ما رأينا قبل منظرها ضاحكا في زيه منتحب، خلتها والليل معتكر ونجوم الأفق لم تغب. عن أبي الأسود الدؤلي. وإذا طلبت عن الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمال، إن العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوال، فدع العباد ولا تكن بطلابهم لهجا تضعضع للعباد سؤالا. مستمعين الأفاضل، أتمنى لكم وقتا طيبا، وحتى الملتقى دمتم في رعاية الله وعونه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للعشرين من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رحمة الله عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور، وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد، ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين. وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقا لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. في الأول من شهر إسفن عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، اقترف النظام العراقي السابق جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله محلاتي، الذين كانوا بين راكبي الطائرة، وكان الشهيد محلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا على توزيع بيانات الإمام الخميني بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب الوحشي. وأخيرا وفي 18 من رجب الأصب عام 1220 للهجرة، ولد في إحدى القرى بمنطقة تشهاردانغا في محافظة مازندران بشمال إيران الفقيه والعلامة الشهير الملا محمد الأشرفي المعروف بالأشرفي. وقد درس الأشرفي المقدمات من العلوم الدينية في مدارس مازندران، ثم شد الرحال إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري ومحمد حسن النجفي صاحب الجواهر علوم التفسير والحكمة والكلام والفقه والأصول، وكان من المتفوقين على أقرانه، واشتهر كواحد من كبار الفقهاء والمفسرين، وتخرج على يديه عدد كبير من الفقهاء. وأخيرا توفي الملا محمد الأشرفي عام 1315 للهجرة تاركا مجموعة من المؤلفات أهمها أسرار الشهادة ومصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ودور القواعد في غرر الفرائد. أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات من طهران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
صوت الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أحبتنا الحلوين، لابد أنكم سمعتم عن بعض التحديات الغريبة التي يقوم بها البعض، مثل أن يبقوا مستيقظين لأطول فترة ممكنة ويتحدوا البقية بأنهم لا يمكنهم القيام بذلك.
نعم يا أصدقائنا، لكن المشكلة تكبر عندما يحاول البعض تقليدهم. لكن تعالوا لنفكر سويا في هذا التحدي، هل له فائدة أو له ضرر؟ ما رأيكم أنتم يا أصدقاء؟ ها؟
نعم أحسنتم، ونحن أيضا نشارككم الرأي أيها الأصدقاء. فمثل هذه التحديات لا تعود على الجسم إلا بالضرر والمرض لا سمح الله. قد يصبحون مشهورين هؤلاء الأشخاص لعدة أيام فقط، ولكنهم أيضا قد يمرضون لفترة طويلة بسبب التعب الذي تحمله جسمهم خلال التمرين والمسابقة.
نعم يا أحبتنا، وتعلمون أيضا بأن الجسم يحتاج للراحة بالشكل المناسب. الآن هل تعرفون لماذا وكيف تكون الراحة المناسبة لأبداننا؟
تعالوا معنا لنتعلم ونستفيد سوية أيها الأعزاء.
أصدقائنا، قصتنا لهذا اليوم هل تعلمون ستكون حول ماذا؟ قولي لهم يا حنان.
نعم يا جنان، حول موضوع أشرنا إليه قبل قليل، وهو يتعلق بصحتكم وراحتكم يا أصدقائنا.
إذن إنه موضوع جدير بالاهتمام.
نعم،
إنه موضوع الاهتمام براحة الجسد وصحته يا أحبائنا.
يا جنان يا أصدقائنا، كلما كان الجسد مرتاحا وسليما سيكون بكل تأكيد نشيطا وقويا.
أحسنتي، وفي هذه الحالة يا أصدقاء سوف نكون مستعدين لأن نقوم بكل الأعمال والنشاطات.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، كان يا مكان، كان هناك مجموعة من الحيوانات تعيش في غابة جميلة جدا. هذه الحيوانات أحبائي الحلوين كانت تعمل مع بعض دائما، تلعب مع بعض، لا يفترقون عن بعض. لكن في يوم من الأيام قرر أسد الغابة أن يقوم باختبار صغاره لكي يكون أحدهم خليفة له، بعد أن شعر الأسد أن جسده أصبح متعبا وهزيلا وصار مريضا لا يستطيع أن يقود الغابة كثيرا.
لقد جمعتكم اليوم يا أولادي لكي أقوم باختباركم.
تقوم باختبارنا؟
نعم، أريد أن أقوم باختباركم.
كيف ستقوم باختباركم؟
اختبارنا.
سوف أطلب منكم أن تتنافسوا في سباق صباح يوم غد أمام حيوانات الغابة.
سباق صباح يوم غد؟
سباق أمام حيوانات الغابة؟
كيف يا والدي؟ ولماذا تريدنا أن نتسابق؟
لقد بدأت أشعر بتعب في جسدي وبدأت أحس أنني مريض ولا أستطيع أن أكون ملكا للغابة بعد الآن.
وهل تريد أن تختار ملكا جديدا للغابة يا
نعم ملك الغابة يجب أن يكون أولا جسمه قويا ونشيطا، وثانيا يكون عادلا مع الجميع ولا يظلم أحدا.
هل تقصد يا أسد الغابة أن راحة الجسم ضرورية لكي تتمكن أن تكون ملكا؟
نعم يا بني، هذا الشرط الأول لكي يستطيع الدفاع عن الغابة. وكما قلت يجب أن يكون عادلا وذا أخلاق حسنة حتى يحترمه الجميع، لا أن يخاف أحد منه بسبب قوته.
هذا صحيح يا أولاد. هذا صحيح يا أولاد.
يا أب، أنا يمكنني أن أكون ملكا يا أسد الغابة.
غدا صباحا عندما أقوم باختباركم أمام حيوانات الغابة سوف نعرف في نهاية السباق من سيستحق أن يكون ملكا للغابة، الملك الجديد.
إذن ملتقانا غدا صباحا.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنا بعد أن عاد الأشبال الثلاثة إلى عملهم وأكملوه عادوا إلى البيت لكي يرتاح جسمهم إلا الشبل الصغير، فبعد أن أكمل عمله ذهب لكي يلعب مع أصدقائه، وفعلا راح يلعب ويلعب يلعب ويلعب ولم يفكر بيوم غد يوم السباق، وراح يلعب ويلعب حتى غربت الشمس وحل الظلام. بعدها اضطر أن يعود إلى البيت، ولكنه لما عاد كان متعبا جدا ومنهكا جدا. وفي صباح اليوم التالي اجتمعت الحيوانات كلها وصاح الأسد في الغابة.
أين المتسابقون؟
صباح الخير يا أخي.
صباح الخير.
بسرعة يا صغاري بسرعة، فسوف يبدأ السباق، هيا بسرعة.
وأين أخونا الأصغر؟
لا أعرف.
بعد قليل سوف يبدأ السباق.
أين أنتم؟ أين أنتم يا صغاري؟
ها هو.
أين أنتم؟ أين أنتم يا صغاري؟
ها هو قد وصل أخونا الصغير.
أين كنت يا أخانا؟
بعد قليل سوف يبدأ السباق، لقد تأخرت يا أخي. بعد قليل سوف يبدأ السباق، لقد تأخرت يا أخي.
لقد كنت نائما، الآن استيقظت من النوم بعد أن سمعت صوت الأسد.
وكيف ستشارك في السباق وأنت متعب وتشعر بالنعاس الشديد؟
كيف؟
لا تقلق يا أخي، سوف أشارك في السباق.
هيا بسرعة يا أولاد، لقد بدأ موعد السباق.
هيا لنذهب.
ومن أين سنبدأ السباق أيها الأسد؟
سوف تبدأون بالركض حول الغار. بعد ذلك تقومون بالصيد، ومن يستطيع أن يصطاد أولا فهو الأفضل.
ماذا؟ نقوم بالصيد بعد أن ننتهي من الركض؟
نعم هكذا،
ومن ثم نعود إلى هنا يا أبي.
هذا صحيح يا بني.
ويا أبي، كيف سنصطاد ونحن متعبون بسبب الركض؟
نعم يا أبي، هذه هي شروطي. أريد أن أعرف من منكم يمتلك سرعة في الركض، ومن منكم يمتلك صبرا في الصيد وهو متعب.
أعتقد سوف أكون أنا الفائزة في السباق يا أبي، فأنا أمتلك كل الصفات التي طلبتها أيها الأسد.
عند نهاية السباق سوف نتعرف على الفائز الأول. إذن ليستعد الجميع، سنبدأ بعد لحظات. 1، 2، 3.
هيا هيا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، بدأ السباق بعد أن أطلق الأسد صرخته القوية المشهورة وزأر بوجه الجميع. وما إن سمعت الأشبال الثلاثة المشاركة في السباق سمعت صوت أبيهم الأسد حتى بدأت تركض وتركض. لكن ماذا تتوقعون يا أصدقاء؟ ماذا تتوقعون؟
هل تتوقعون أن يكون الشبل الصغير الذي كان نائما ليلة أمس هو الفائز؟ أم الشبل الثاني؟ أم الثالث؟
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء نكمل بقية قصة اليوم لنتعرف على الفائز الذي نجح في اختبار أسد الغابة، ونجح أن يكون خليفة الأسد من بعده.
أنا على وشك الاقتراب من خط النهاية.
سوف ألحق بك، سوف أحاول أن أقترب من خط النهاية قبل.
لا أعتقد، لم تتبقى إلا مسافة قصيرة وسوف أصل إلى النهاية.
انظر أمامك، لم يتبقى إلا القليل ونصل خط النهاية.
هذا صحيح، لقد أوشكنا أن نصل النهاية.
بعدها ستبدأ المرحلة الثانية، مرحلة الصيد.
وأنا جاهزة للصيد أيضا.
سيكون يوما رائع، يوما لن ننساه أبدا.
أكيد، لكن أين أخونا الصغير؟
أنا لا أعتقد أنه سوف يكمل السباق معنا.
ولماذا؟
لأن الشبل الصغير متعب جدا، لم ينم ليلة أمس أبدا.
لم ينم ليلة أمس؟
نعم.
لماذا؟ ومن أين عرفتها؟
لقد شاهدته يا أخي وهو يلعب مع بعض أصدقائه. كان يلعب حتى غابت الشمس.
صحيح.
نعم يا أخي، لقد أجهد نفسه كثيرا، ولذلك فهو متأخر عنا، لا يستطيع أن يكمل السباق.
صحيح؟ هذا صحيح؟
نعم.
قد وصلنا معا إلى نهاية السباق الرد.
والآن علينا يا أخي أن نبدأ بالصيد مثل ما طلب أسد الغابة.
نصطاد؟
نعم نصطاد.
لنسترح قليلا ثم نبدأ الصيد.
كلا، سوف أذهب للصيد من الغابة يا أخي.
ألا تنتظرني؟ فقد أنا بحاجة لبضعة دقائق لكي أرتاح.
لا يا عزيزي يا أخي، فنحن في سباق، والشاطر من يكمل السباق قبل غيره. أريد أن أصبح ملك الغابة.
إذا سوف أبدأ أنا أيضا بالصيد.
هيا إذا لنرى من سيصبح ملك الغابة يا أخي.
هيا بسرعة يا أخي. هيا
أنا، بعد أن انتهى الوقت المخصص للسباق صرخ الأسد بأعلى صوته وطلب من صغاره الأشبال الثلاثة الذين شاركوا في السباق أن يجتمعوا مرة أخرى. وفعلا بعد لحظات تجمعت الأشبال حول الأسد. قال الأسد:
لقد خسر الشبح الصغير السباق لعدم إنهاء المرحلة الأولى من السباق، لأن جسمه كان متعبا ولم يهتم براحة جسمه أبدا.
نعم صحيح يا أبي، نعم،
كان فقط يفكر أن يلعب ويلعب. أما الشبل الثاني والشبل الثالث قد وصل معا إلى حق
نعم
وبأسرع وقت ممكن، وهذا جيد جدا. ويعود هذا إلى أنكم قد رحتم جسمكم قبل السباق ونمتم ليلتها جيدا. أما في مرحلة الصيد فكلاكما أسقطتما فريستكما.
نعم يا أبي،
إلا أن فريسة الشبل الثاني لا تزال حية وتتنفس. قل لي، لماذا لم تقضي عليها يا بنيان؟
يا أسد الغابة، عندما كنت أصطاد فريستي رأيتها قد حزنت ونزلت الدموع من عينيها. نعم يا أبي، فسألتها عن السبب فقالت: لدي أطفال صغار وهم جياع ينتظرونني، فلم أقضي عليها وصاحبتها معي لكي أثبت لكم أنني اصطدت فريستي.
أحسنت يا ولدي، فأنت الفائز بالتأكيد.
شكرا لك يا أبي،
كنت قويا وشجاعا، والأهم من ذلك كنت عادلا ولم تظلم فريستك. ورحمتها، فهذا هو الصواب يا بني. إذن يا حيوانات الغابة، سيخلفني الشبل الثاني من بعدي.
شكرا لك يا أبي، شكرا لك.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
صحتك حافظ عليها وحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم. الله لسه فيك، لا تنتظر ألم يجيك، نعمة الله لسه فيك. ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم، ابعد المرض بيديك، الوقايتك في الهم. صحة صحة
صحة صحة
صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها وحميها. لو يفيدك بال حتى يوم، خلي الفحص الصحي دوم بالسنة لو حتى يوم، يبقى ما عليك لوم والله يكفيك السقم، يبقى ما عليك لوم والله يكفيك السقم. صحة صحة
صحة صحة
صحة
صحة صحة
صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم، نعمة وانت ساهي فيها تصحى لو صابك ألم.
الحلوين، دعونا نتذكر دائما قول رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول صلى الله عليه وآله: إن لجسدك عليك حقا. وبما أنكم براعمنا يا أصدقائنا الحلوين، فأنتم ستؤدون الأمانة على أكمل وجه من خلال عدة أمور. ما هي هذه الأمور يا حنان؟
مثلا أن تناموا يا أصدقاء أنا باكرا،
أحسنت،
ولا تسهروا لوقت متأخر، وتتعبوا عيونكم وأجسامكم، وفقط إذا احتجتم لبعض السهر أحيانا من أجل الدراسة فقط، لا بأس في ذلك، أما من أجل اللعب أو مشاهدة التلفاز فلا.
وعندما تنامون باكرا يا أصدقاء، تستيقظون باكرا وتصلون صلاة الفجر بكل نشاط وحيوية وتوجه وخشوع وخضوع. لابد أنكم انتبهتم عندما تستيقظون متأخرين كم يكون جسدكم متعبا.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا خديجة من كندا، أنا بحب برنامجكم قوي. أنا عامة بنام 7 ساعات أو 8، النوم عدد الساعات النوم الكافية مهم بالنسبة لي علشان أقدر أروح التمرين وأروح المدرسة وأقضي وأعمل واجباتي. أكيد النوم بدري مهم لأنه مفيد للصحة، ولأن أنا ما بصحى بدري بيبقى عندي وقت أن يكون وقتي منظم وأقدر كل المهمات اللي عليا أعملها، وبيكون عندي وقت عشان بعد المدرسة أروح أعمل الواجب وعشان أعمل التمرين، وبيكون عندي وقت أن أقضيه مع أصحابي أو قرايبي. أنا بنصح كل أصحابي وكل زمايلي إن هم ينظموا نومهم ويناموا بدري ويتجنبوا ويبعدوا عن السهر، لأن السهر مضر، وكمان لأن الصحيان بدري مفيد، نكون عندنا وقت إن إحنا ننظم وقتنا ونروح وميفوتناش إن إحنا نروح المدرسة علشان فيها بنتعلم حاجات مهمة كتير، فأكيد ده مفيد لنا.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا الحلوين، أجسامكم الصغيرة الآن في مرحلة النمو، وهي بحاجة أكثر لتناول الطعام المفيد المناسب وبكميات محددة، بالإضافة للاستراحة المناسبة.
هل تعرفون يا أصدقاء إن أجسامكم عندما تنامون تقوم بإفراز مواد خاصة تساعد على كثير من الأمور؟ مثلا عندما تدرسون وتنامون بمقدار كاف، هذه المواد تساعد على تثبيت المعلومة والمحافظة على سلامة جميع خلايا جسمكم.
وبعض الأعضاء الداخلية في الجسم تعمل فقط في الليل، لذلك فإن النوم والاستراحة مهمان جدا،
ولا بأس أن تستريح أيضا في وقت الظهر، فهي تمد الجسم بطاقة كبيرة.
نعم يا أصدقائنا، وكما تعلمون لقد أوصى بها أهل البيت عليهم السلام، وأيضا كما تعلمون إنها تساعدكم على الدراسة بكل نشاط دون الشعور بالتعب والكسل بعد يوم دراسي طويل ومتعب.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
الأول: هل الصين بعيدة؟ أجاب الثاني: لا أتوقع ذلك، لأنه لدينا في الصف تلميذ صيني كل يوم يأتي في الصباح الباكر دون أن يتأخر.
سأل المعلم أحد تلاميذه: أعطني اسم حشرة.
تلميذ: أستاذ النملة.
ثم سأل المعلم: أعطني اسم حشرة أخرى.
فقال التلميذ: نملة أخرى.
مدرس كيمياء تزوج من مدرسة كيمياء فرزق بولد اسمه سامي أكسيد الكربون.
حلوين، في أيام العطلة قد يخطئ بعض الأصدقاء ويسهرون في الليل وينامون في النهار. هذه من أخطر العادات على الجسم.
أي أن النوم يا أصدقائنا يكون في الليل، وجسمكم بحاجة إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات يوميا. ولا بأس بالنوم بعد الظهر، ولا سيما في الصيف حين يكون النهار طويلا.
حافظوا على أجسامكم يا أصدقاء، حافظوا على أجسامكم يا أحباء، فهي أمانة لديكم، وكلما اهتممتم بهذه الأمور سيزيد إنتاجكم وعلمكم وفهمكم.
ولا تنسوا يا أصدقائنا أن تشكروا الله دائما على نعمة الصحة والقوة والسلامة التي أعطاكم إياها، وتطلبوا الشفاء لمن فقدوا هذه النعمة.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء إن التأخر في أداء الصلاة يجعلنا نتأخر ونؤجل أداء بقية الأعمال كالدراسة والعمل، لأن الصلاة بالإضافة لثوابها تعلمنا الدقة وتنظيم الوقت.
تعلمون يا أصدقائنا أن حجم القلب الطبيعي يكون بحجم قبضة اليد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن كل ثمرة من فاكهة أو خضار تشبه عضواً من أعضاء الجسم مفيدة له؟ مثلاً الجوز يشبه الدماغ ومفيد له، والبندورة للقلب.
أصدقائنا، ننتقل معا إلى الفقرة الأخيرة في البرنامج، وهي كما تعلمون هي فقرة حكاية.
نعم يا أصدقائنا، نستمع الآن إلى حكايتنا الجميلة في برنامجكم حديقة الأطفال.
أعزائنا، سليم كان نائما وحلم بكابوس مخيف بأنه أصبح هزيلا، فنهض مسرعا ليرى نفسه في المرآة وقال: يا إلهي، ما هذا؟ أنا هزيل. فرد الهيكل العظمي بسرعة: أنا حصنك، لدي جنود كثيرة، أضلع، عمود فقري، وا وا وا، يلعبون دورهم في حماية الجسم.
نعم يا أصدقائنا، قال الكبد: لا يغرنك كلامه يا سليم، فأنا أهم، أعمل على تخزين كل الغذاء الذي ينفعك.
ردت المعدة بغرور: كفاك كلاما يا صديق الكبد، أنا الذي يهضم الأكل كله، أنا نشيطة لأنني أعمل دون انقطاع.
وقالت الرئتان: يا أصدقاء، أسكتا، فإن عملي لا يستغنى عنه، أستخلص الأكسجين من الهواء بالشهيق، أرسله للدم، ثم أرمي الكربون بالزفير.
رد الفم: لا، فأنا أهم منكم، أنا أمضغ وأطحن الأكل، وبذلك أسهل على المعدة عملها، أعمل عندما يعجز الأنف عن التنفس فأقوم بدوره، وزيادة على ذلك أتكلم.
نعم يا أصدقائنا، هنا قال القلب: أنا صغير لكنني مهم جدا، أبعث الحياة في الجسم، وإذا توقفت مات الجسم.
وقالت الكليتان: نحن جنديان قويان، نقوم بتصفية الدم دون انقطاع.
فرد المخ قائلا: يا أصدقاء، أرجوكم أرجوكم كفوا جميعا عن الكلام، كفاكم عبثا. عزيزي سليم، إن كل عضو في جسمك مهما كان صغيرا فهو مهم، لذلك حافظ عليها جميعا.
فقالت كل الأعضاء شاكرة: شكرا يا مخ، العقل السليم في الجسم السليم.
نعم. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الله هو الرازق، وهو الذي يعلم بذات صدور العباد، فالاتكال على الله يذهب كل المخاوف عن الإنسان. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أهلك الناس اثنان، خوف الفقر وطلب الفخر.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. ربما نكون قدمنا بحسب ما وقفنا فيه على روايات واردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ربما نكون قدمنا صورة مفصلة حول أسرار الوضوء وحقائقه وفلسفته، ونحاول قبل أن ندخل في أفعال الصلاة أن نختم حديثنا بوقفة قصيرة عن نواقض الوضوء. المقدس أو الشارع الأقدس جعل الوضوء له نواقض، وكما أن له أجزاء وشرائط كذلك جعل له نواقض، وهذه النواقض أيضا هي إشارة إلى حالة معنوية، يعني كأنما الإنسان حينما يصدر منه أي ناقض من نواقض الوضوء يحتاج إلى أن يجدد الوضوء. فمثلا من ضمن نواقض الوضوء النوم. النوم لماذا أصبح ناقضا للوضوء؟ ربما يعني يتيقن هو هناك خلاف بين الفقهاء أن الذي يمثل النقض هو نفس النوم بعنوانه الخاص وبحقيقته الشخصية، أم أن الذي يحقق النقض كون النوم مكانا ومظنة للحدث، لأنه الحدث على مختلف أشكاله يؤدي إلى نقض الوضوء. فالكلام أنه ما الذي يحقق النقض؟ هل هو نفس الحدث الذي يحصل حالة النوم أم أن النوم بنفسه؟ المعروف عند علمائنا من الإمامية هو نفس النوم بغض النظر عن وجود الحدث فيه، بحيث لو أن الإنسان تمكن أن يجزم في حالة النوم أنه ما صدر منه حدث أو لن يصدر منه حدث، فمع ذلك يمثل النوم ناقضا للوضوء. لماذا؟ دعونا نستوحي معنى لناقضية النوم للوضوء. المعنى الذي يمكن أن نستوحيه لناقضية النوم للوضوء هو أن الوضوء كما قلنا مقدمة تهيئ الإنسان للإقبال على الله تبارك وتعالى، ورأينا أن الروايات المختلفة والمتعددة تؤكد على ضرورة التفكر في كل حركة وفي كل حيثية من حيثيات الوضوء، يعني تريد أن توجد حالة من الالتفات وحالة من ارتفاع الغفلة والإقبال على الله تبارك وتعالى. فأي غفلة تعتور الإنسان سوف تكون منغصة لصفو هذا الالتفات وهذا الحضور. فلذا يمثل النوم ناقضا لأنه يحقق حالة من الغفلة، رفع الله عنا وعنكم كل غفلة عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
من فسادي يا سيدي.